إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المولى جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الأمن يا عباد الله مطلب نبيل تهدف لتحقيقه المجتمعات البشرية، وتتسابق إليه السلطات الدولية بكل إمكانياتها الفكرية والمادية. والأمن ضد الخوف، وهو سكون القلب وذهاب الروع والرعب. والبلد الآمن والأمين هو الذي اطمأن به أهله. وطلب الأمن مقدم على طلب الغذاء، فإن الخائف لا يتلذذ بالغذاء ولا يهنأ بالنوم ولا يطمئن في مكان. ولذا فإن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لما أن دعا لمكة المشرفة دعا لها بتوفير الأمن قبل توفير الرزق، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فتأمل أيها المسلم الكريم كيف أن إبراهيم عليه السلام دعا بتوفير الأمن قبل توفير الرزق، مما يدل على أهمية وضرورة الأمن في المجتمع. إذا تبين ذلك وأن الأمن ضروري للمجتمعات كافة، فما هي وسائل وأسباب توفير الأمن؟ فهل يا ترى الأمن يتوفر بالبطش والجبروت والاستبداد، أم يتوفر بالفساد والتساهل مع المجرمين إلى حد الفوضى، أم يتوفر بالأجهزة الدقيقة واستخدامها والأسلحة الفتاكة، وما توفر بالمخترعات الحديثة من إمكانيات؟ أم يا ترى أن الأمن يتوفر بقوة الحصون والأبواب والحراس؟ لقد فشلت كل هذه الوسائل، وأفلست كل نظم البشر وحيلهم، فما استطاعوا أن يوفروا الأمن للمجتمعات. وأدل دليل على ذلك واقع الدول الراقية اليوم التي يشار إليها بالبنان من دول الغرب والكفر وما تعانيه من الفوضى وانتشار الرعب في أرجاء ربوعها، حتى أن من يسافر إلى تلكم الديار لا يستطيع أن يأمن على نفسه ولا أن يصحب شيئا من النقود الضرورية في جيبه إلا وهو خائف أشد الخوف ومتوقع الغدر في كل لحظة. إذا تبين فشل تلكم الوسائل والأساليب والأنظمة، إذن ما هي الأسباب الحقيقية لتحقيق وتوفير الأمن؟ إن الأسباب يا عباد الله الحقيقية والصحيحة لتوفير الأمن تكمن في شيء واحد، ألا وهو دين الإسلام. هذا الدين العظيم، هذا الدين العظيم الذي اختاره الله عز وجل للبشرية جمعاء، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الدين الذي وصفه المولى جل في علاه بالكمال، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي وصف نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلم الكريم، اعلم وفقك الله أن هناك مقومات في هذا الدين الإسلامي، بها بإذن الله عز وجل يتحقق الأمن في أرجاء المعمورة، يحصل الأمن بين الأفراد والمجتمعات. ألا وإن أهم تلكم المقومات في هذا الدين الإسلامي لحفظ الأمن الإيمان بالله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى، والشعور بمعيته جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي عباده على ما اقترفته أيديهم. فإذا ما حصل ذلك، إذا ما حصل الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى وبمعية الله جل في علاه للعبد، فإذا ما هم العبد باقتراف جريمة من الجرائم تذكر أن الله عز وجل مطلع عليه ويعلم مكانه، فتراه ينكف ويبتعد عن اقتراف تلكم الجريمة خوفا من الله عز وجل. أيضا عبد الله، من مقومات الأمن في الإسلام تصحيح العقيدة بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. فإذا ما حصل ذلك انتشر الخير بين المسلمين، وحصلت بينهم المودة والأخوة، فلا يعتدي بعضهم على بعض. وقد بين الله عز وجل هذين المقومين الهامين في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقياس القيام بعبودية الله بعبودية الله عز وجل وترك الشرك ونبذ الشرك والتحذير من الشرك يعتبر من أعظم مقومات الأمن في الإسلام، بل يعتبر أهم مقوم من مقومات الأمن في الإسلام. أيضا عباد الله، من تلكم المقومات في هذا الدين الإسلامي للأمن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي إقامة الصلاة نهي عن الفحشاء والمنكر، وفي إيتاء الزكاة مواساة للفقراء والمحتاجين، فيحصل بإذن الله عز وجل المحبة بين الفقراء أو من الفقراء للأغنياء. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ردع للمجرم، وفيه أخذ على يد السفيه من مواقعة الإجرام. وقد بيّن الله عز وجل ذلك بقوله: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيضا يا عباد الله، من مقومات الأمن في الإسلام شكر الله عز وجل على النعم. فشكر الله عز وجل على النعم يعتبر من مقومات الأمن في الإسلام. فإذا ما شكر العبد ربه على النعم التي منحه الله عز وجل إياها، فالنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكون العبد يشكر الله عز وجل هذا يعد ويعتبر من أعظم مقومات الأمن في الإسلام. نعم أيها المسلم الكريم، تشكر الله عز وجل تؤدي أوامر الله وتبتعد عن المحرمات، هكذا عبد الله تعترف من قرارة قلبك بتوحيد الله عز وجل وبعبودية الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للألوهية والعبودية وينطق بذلك لسانه. فالشكر يتعلق بهذه الأعضاء بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أيضا من مقومات الأمن في الإسلام إقامة الحدود التي فيها ردع للمجرم من مقارفة الإثم والإجرام. فتطبق الحدود على ماذا؟ على مقترفي الإجرام، فتقطع يد السارق، وهكذا يرجم الزاني المحصن ويجلد الزاني البكر، وهكذا أيضا
نعم من غير ذلك من الحدود، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم أيها المسلمون عباد الله، فإقامة الحدود في البلاد الإسلامية يعتبر من أعظم مقومات الأمن في الإسلام. أيضا من مقومات الأمن في الإسلام اجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله عز وجل من غير معصية والتحاكم إلى شرع الله. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: والظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقد دلت السنة على وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وجاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي لهم، أي من السمع والطاعة في المعروف، واسألوا الله الذي لكم. انظر أيها المسلم الكريم إلى هذا التوجيه النبوي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفوضى وإلى الخروج على ولي الأمر الذي يؤدي حتما إلى زعزعة الأمن والفوضى وسفك الدماء ونحو ذلك، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وقد حصلت الأثرة، وهي كما قال النووي رحمه الله هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا لهم، أي اسمع وأطع، وإن اختص الأمراء بحقكم من أمور الدنيا لهم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فالخروج على ولي الأمر محرم. نعم أيها المسلم الكريم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، أن يكون واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار، لا يشك في ذلك اثنان ولا ينتطح فيه عن ذان. أيها المسلم الكريم، ثبت في السنة لابن أبي عاصم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في أرضه، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. وجاء في مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. وجاء أيضا بلفظ: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. كل ذلك يا عباد الله، هذه النصوص كلها تبين وتوجب طاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله. فطاعة ولاة المسلمين في طاعة الله يعتبر من أهم مقومات الأمن في الإسلام. كيف لا يا عباد الله، وبحب وجود ولاة الأمور تحفظ بيضة المسلمين وتحفظ دماء المسلمين بإذن الله عز وجل. أما بعدم وجود ولاة الأمور، وإن تلبس من تلبس منهم بمعصية أو ظلم، فهذا مدعاة لانتشار الفساد والفوضى وزعزعة الأمن وتفرق الكلمة وسفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يقول قائل: عندهم وعندهم من المنكرات والمعاصي. نقول نعم، فالبشر معرض لمثل هذه المعاصي ولمثل هذه الأخطاء، ولكن يا ترى ما هو العلاج؟ هل العلاج أن يشهر السيف في وجه السلطان وأن يسفك الدماء؟ لا وربي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يكاد يعرف عن طائفة خرجت على إمام من الأئمة إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الفساد الذي أزالته. وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: وقد جرب المسلمون الخروج فما رأوا منه إلا الشر، فما رأوا منه إلا الشر. فالواجب يا عبد الله أن تقوم بواجب النص لولاة أمور المسلمين، كل على حسبه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وجاء في لفظ خارج الصحيح ثلاثة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. شاهدنا من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين. إذن النصح لولاة الأمور أمر مطلوب ومشروع، بل يجب النصح لهم، ولكن ما هي الطريقة الصحيحة للنصح، وكيف تكون نصيحة، كيف تكون نصيحة ولاة الأمور. اسمع أيها المسلم الكريم، فقد ثبت في السنة لابن أبي عاصم من حديث عياض بن غن رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فبات، وإلا فقد أدى الذي عليه. فدل الحديث على أن النصح لولي الأمر المسلمين لا يكون علانية البتة، وإنما يكون النصح فيما بينك وبينه، إما مشافهة وإما كتابة، وإما أن توصل إلى شخص يدخل على الأمير فينصح له. هكذا عباد الله. ولذلك أطبق أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم في ماذا؟ في بيان كيفية النصح لولاة الأمور، وأنها تكون بعبارة حسنة وبلطف ونحو ذلك. فقد قال الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، قال: وأما النصيحة لأئمة المؤمنين، قال: وأما النصيحة لأئمة المؤمنين فبأن يطيعهم في الحق وألا يرى الخروج عليهم وإن جاروا. وقال الإمام بن مزلع رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية: ولا ينكر على السلطان إلا وعظا وتخويفا، إلا وعظا وتخويفا، قال: فإنه بذلك يجب، فإنه بذلك يجب، أو بيان عاقبة ومغبة المعصية، فإنه بذلك يجب ولا يجوز أو يحرم بغير ذلك، ذكره القاضي عياض وغيره. إذن قال: ولا ينكر على السلطان إلا وعظا وتخويفا له، أو بيان للعاقبة في الدنيا والآخرة، قال: بذلك يجب ذكره ويحرم غيره، أي الطريقة التي بخلاف ذلك ذكره القاضي عياض وغيره. وهكذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. وهكذا أيضا ينقل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: ولهذا ينبغي لمن ظهر له خطأ الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، أن يأخذ بيده، وألا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. انظر يا مسلم، أن تناصحه وألا تظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، قال: بذلك ورد الحديث: فليأخذ بيده ويخلو به، وأن يناصحه ولا يذل سلطان الله. نعم. ويقول العلامة بن باز رحمه الله تعالى: من مقتضى البيعة لولي الأمر النصح له. قال: ومن النصح الدعاء له بالهداية والتوفيق وصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة. أيها المسلمون عباد الله، هكذا تكون النصيحة لأئمة المسلمين، لا يكون بماذا؟ بالتشهير بعيوبهم من فوق المنابر. ولذلك سئل العلامة بن باز رحمه الله تعالى: هل من منهج السلف نقد الولاد وذكر عيوبهم من فوق المنابر. قال رحمه الله: ليس هذا من منهج السلف. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالنصيحة تكون بحسبها، فلكل مقامه. فينصح الأمير بالنصح الوارد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك حرم الشارع الحكيم الخروج على ولي أمر المسلمين، لما أسلفنا من أن الخروج يسبب الفتن ويزعزع الأمن ويفرق الكلمة ويسفك فيه الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك أطبق وأجمع السلف رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه العقيدة الطحاوية، نعم، يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم في طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولذلك يعلق ابن أبي العز شارح الطحاوية على هذا القول فيقول: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. قال: بل وفي الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة الأجور. وهكذا يقول أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى. قال: وكان الإمام أحمد أي ابن حنبل رحمه الله قال: وكان يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا إنكارا شديدا. وهكذا ما تقدم من كلام البربهاري رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة، يقول رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. نعم أيها المسلمون عباد الله. وهكذا الإمام مقبل ابن هادي الواجعي رحمه الله سئل رحمه الله: هل يجوز الخروج على الحكام؟ فقال رحمه الله: الخروج على حكام المسلمين بلية من البلايا التي ابتلي بها المسلمون على أو مقال من زمن قديم. قال: وبحمد الله فإن أهل السنة لا يخرجون على حكام المسلمين. هكذا أيها المسلمون عباد الله. نعم، فالواجب أن يجتنب كل أو أن تجتنب كل أسباب وأساليب الفتن والفوضى، ومن تلكم الوسائل التي تجر الويلات على المجتمعات الخروج على ولاة الأمور بشتى الصور والأنواع والألوان. من ذلك ما يحدث من تلكم المظاهرات من بعض الأفراد. فهذه المظاهرات أيها المسلمون عباد الله أساليب غربية ومشابهة لأعداء الإسلام، يريدون من ذلك حصول الفتن والفوضى في بلاد المسلمين، وهكذا ما يسمى بالاعتصامات، وهكذا إلى آخره من هذه الأساليب. وإنما الواجب هو الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذه نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن آثار أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم تبين وتوضح حرمة الخروج على ولي أمر المسلمين القائم هكذا عباد الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينصح لولاة الأمور كما تقدم معنا. يقول الحافظ ابن رجب: وأما نصيحة ولاة الأمور فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم. قال: والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وإعزازهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتأمل يا مسلم إلى هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيها خير عظيم. ولذلك يقول الإمام أحمد: وقد كان تحت وطأة التعذيب من قبل بعض خلفاء ابن العباس، كانوا تحت الدولة العباسية، نعم، وما في فتنة خلق القرآن، ومع ذلك كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لطرفتها للسلطان. وقال أيضا الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لطرفتها للسلطان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هذه عباد الله نصوص، وهذا دين، وهذه عقيدة صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ما عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم في غابر الزمن إلى يومنا هذا. فأهل السنة والجماعة دعوتهم رحمة للرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والكبير والصغير والغني والفقير وهكذا الحر والعبد والذكر والأنثى. فدعوة أهل السنة دعوة نقاء، دعوة محبة، دعوة ألفة، يريدون أن ينقذوا أنفسهم والمجتمع من نار تنبض لا يصلاها إلا الأشقى بما ينشرون من معتقد صحيح. فهم إن حذروا من أمر ومن نازلة فماذا؟ فلهم مستند من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المظاهرات وهذه الاعتصامات التي قد تحدث في بعض الدول ما هي إلا نواة للفتن وزعزعة أمن البلاد. فالواجب على المسلم أن يجتهد في دحض مثل هذه الأمور وأن يحذر من هذه الأشياء التي تسبب لا شك ولا ريب ماذا؟ سفك الدماء إن عاجلا أو آجلا. ومن هنا يظهر أهمية التربية على العقيدة السلفية، العقيدة الصحيحة المنبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يتربى الإنسان على الكتاب والسنة على منهج السلف فيكون بإذن الله في أمان من هذه الأفكار، هذه الأفكار المنحرفة التي تجرجر وماذا ويحصل بسببها الفتن والمصائب والكوارث، وهكذا أيضا سفك الدماء وعدم الأمن في المجتمعات. فإذا ما تربى الإنسان على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وتلقى العلم من علماء السنة، من علماء قال الله وقال رسوله، ويبتعد عن ماذا؟ علماء البدع والضلالات، من علماء الخوارج الذين يفتون الناس بمثل هذه الثورات وبمثل هذه الانقلابات. نعم أيها المسلمون عباد الله، فهؤلاء وأضرابهم يعتبرون أدوات لأعداء الإسلام في بلدان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب أن يقف المسلم صفا إلى صف ولاة أمور البلاد في تحقيق أمن البلاد، وفي تحقيق استتباب أمن البلاد. هكذا أيها المسلم، ودعوة أهل السنة والجماعة دعوة أمن وأمان، لأنها دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم التسليم. نعم أيها المسلمون، ولذلك لما أن رأى الناس أن دعوة أهل السنة هي دعوة حق ودعوة إلى الحق ونبذ الفرقة والفتن وزعزعة الأمن، وثق الناس بدعاة أهل السنة والجماعة. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالله الله بما كان عليه أسلافنا الكرام من فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. نعم عباد الله، لما أن تنكب من تنكب منهج السلف فيما تقدم ذكره وتصيره في مؤلفات أهل السنة، من تنكب منهم حصل والعياذ بالله ما لا يحمد عقباه من بعض الشباب الذي غرر به، فتراه ماذا يحمل تلكم العبوات الناسفة أو الأحزمة الناسفة، ويذهب إلى بعض الأماكن وتراه يفجر نفسه، وماذا بارك الله فيه، وهكذا يفعل مثل هذه الأمور التي بلا شك وبلا ريب تعتبر من الأمور المحرمة في دين الإسلام، بل هذا يعد من قتل النفس، وليس كما يروج من يروج من أهل الباطل أن هذا من ماذا؟ من باب الحركات الفدائية، وهذا من باب الاستشهاد، وهذا من كذا، كل هذا من الباطل، هذا يعتبر من قتل النفس بغير حق. فالواجب على المسلم أن يفقه الكتاب والسنة، وأن يتعلم على علماء ورجال أهل السنة حتى يأمن بإذن الله عز وجل من الفتن والضلالات والانحرافات الفكرية. فيا مسلم، والله ثم والله، إذا ما تلقيت العلم عن أهل السنة فيخشى عليك من الانحرافات. ماذا بارك الله فيك؟ أتريد أن تتعلم عند أولئك الذين يحملون الأفكار المنحرفة، الذين يؤججون الفتن في المجتمعات باسم ما تحت مظلة الجهاد، وهم بملأ وبمبعد عن مبدأ الجهاد الإسلامي. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالواجب على المسلم أن يحمد الله أنه في بلاد إسلامية وتحت حكومة إسلامية تؤدى فيها الصلوات في بيوت الله جماعة، يسمع الأذان وتسمع الصلاة، فهذه نعمة عظيمة تأمن على مالك وتأمن على ولدك وتأمن على عرضك، شرقت أو غربت، ذهبت هنا وهناك، وأنت آمن على عرضك، آمن على نفسك، فهذه والله إنها لنعمة عظيمة بعد نعمة الدين والتوحيد، نعمة الأمن والأمان. والله لا يعرف هذه النعمة إلا من حرمها إلا من حرمها. نعم، فتراه يتمنى أن ينام وهو هادئ البال، أن يذهب هنا وهناك وهو يأمن على ماله ويأمن على عرضه ويأمن على فلذات أكباده. نعم، فإذا ماذا حصل؟ حصل أنه في أمن وأمان، يحصل الخير العظيم، يحصل الخير العظيم. فالله الله يا عباد الله، الله الله يا عباد الله، بالحرص على الأمن والأمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقى. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم هيئ البطانة الصالحة لولاة أمور البناء أمور المسلمين التي تدلهم على الحق وترشدهم إليه وإلى العمل به، وتبعدهم وابعدهم اللهم عن بطانة السوء التي ترشدهم إلى السوء وتدلهم عليه. وفق الله جميعا ما يحب ويرضى، والحمد لله.